ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. هذه آيات أيها الإخوة تتحدث عما يحل وما لا يحل من النساء للرجال المؤمنين المسلمين. وإنه لفخر لك أيما فخر أن يقرر الله عز وجل، أن يقرر الله جل جلاله من المرأة التي يجوز لك أن تتزوجها ومن المرأة التي لا يجوز لك أن تتزوجها. فنحن المسلمين نتلقى تعاليمنا من رب العالمين، وحسبنا فخرا هذه الرتبة العلية أن الله عز وجل هو الذي يحل لنا أو يحرم لنا. فإذا جاء أقوام وما أرادوا أن يلتزموا بأمر الله وشرع الله فإنما هم الخاسرون. مثالهم كمثل طالب في الجامعة اتصل به وزير التعليم العالي ليقول له: يا ولدي، مهما أردت شيئا في الجامعة فأنا أرتبه لك، وأنا سأخبرك ماذا تفعل وماذا لا تفعل. فقال للوزير: أنا لا أريدك ولا أريد أوامرك ولا أريد رعايتك ولا أريد توجيهك. هذا الرجل إن فعلها فقد ضر نفسه ولم يضر الوزير شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، يعني اهتدى للصواب، اهتدى للسداد، اهتدى لطريق الحق. ومن يعصهما فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. فالله عز وجل تولى رعاية شأن الأسرة المسلمة. نحن المسلمين يا أخوان نتلقى تعاليمنا من حضرة الله تعالى، سواء في صلاتنا وفي صومنا وسواء في زواجنا وعلاقاتنا الأسرية. سورة النساء تتحدث عن العلاقات الأسرية وتتحدث عن العلاقات الدولية، وهذا حديث من أول السورة إلى الآن يتحدث عن العلاقات الأسرية. من أجل هذا الزواج عندنا نحن المسلمين عقد شرعي وليس عقدا مدنيا. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. أبوك تزوج امرأة ليست أمك، امرأة أخرى خالتك مرت أبوك ثم طلقها، أو مات أبوك، هل يجوز لك أن تتزوج خالتك مرت أبوك؟ قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. لا يجوز. الله عز وجل قال: إلا ما قد سلف. الجاهليون كانوا يفعلون هذا الشيء، قريش المشركة كانت تفعل هذا الشيء قبل الإسلام، كان هذا الشيء يحدث. قال الله تعالى: إلا ما قد سلف، ما مضى مضى، لن يؤاخذكم الله تعالى به. لكن الآن: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني محرم عليكم أن تتزوجوا، أن تعقدوا على زوجات آبائكم. قال الله تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا، أشد الغضب، وساء سبيلا. أرأيتم إلى تتابع الذم لهذه الفعلة؟ هي فاحشة وهي مقت وهي سبيل سيء. عندما حرم الله تعالى الخمر لما؟ لمصلحتنا نحن. عندما يحرم الله تعالى هؤلاء المحرمات من النساء لما؟ لأن النفس الشريفة، النفس العفيفة، النفس الكريمة تتأنف عن هذا الأمر وتترفع ولا ترضاه، أو لأن مثل هذه الأمور تقطع أواصر المجتمع فيما بينها، فحرم الله تعالى زوجات الآباء، وهذه واحدة. ثم قال القرآن الكريم: حرمت عليكم أمهاتكم. طبعا حرمت عليكم أمهاتكم، الزواج عندنا عقد شرعي، فنحن لذلك الحمد لله هذا الأمر غير موجود عندنا، وهكذا في كل شرائع السماء هذا محرم، الأمهات محرمات. والأم عند الفقهاء هي كل من لها عليك ولادة، كل امرأة لها عليك ولادة أم، فأمك التي ولدتك أم، وجدتك التي ولدت أباك أم، وجدتك التي ولدت أمك أم، ووالدة جدتك التي ولدت جدتك أم. لذلك يقولون بالفقه: الأم وإن علت محرمة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبعة محرمات من النسب: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، محرمات من النسب. الأم كل من لها عليك ولادة أم، البنت كل من لك عليها ولادة هي بنتك، فبنتك التي ولدتها زوجتك هذه بنتك، وبنت بنتك بنتك لأنك أنت ولدت ابنة أمها، وبنت ابنك كمان هي بنتك لأنك أنت ولدت أباها، كل من لك عليها ولادة هي اسمها بنت. الأخت كمان محرمة، كل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما هي أختك، كل أنثى جاورتك في أصليك، في أبوك وأمك أو في أحدهما، مرات أخت شقيقة، ومرات أختك لأمك، مرات أختك لأبيك، أبوك تزوج امرأة ثانية وعنده بنات هي أختك، بس أختك من أبوك وأختك من أمك، كل الأخوات محرمات ولا يجوز لك أن تتزوج بهن. والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما، عمتك هي أخت أبوك لأنه شاركت أبوك في أصليه، ومرات بيكون في عمتك هي أخت أبوك من أبوه أو أخت أبوك من أمه، كمان هدول عماتك محرمات عليك. والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما. بنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة. بنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة. أخوك ولد بنت، بنت أخوك، أخوك له عليها ولادة مباشرة، هو ولده، فهذه محرمة عليك. أو بالواسطة حفيدة أخوك كمان محرمة عليك، لأنك أنت مثل عمّة بتصير. إذن هؤلاء سبع من النساء محرمات من النسب. ثم قال القرآن الكريم: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أمك بالرضاعة محرمة عليك، أختك بالرضاعة محرمة عليك، وأتمم باقي السبعة: عمتك بالرضاعة محرمة عليك، خالتك بالرضاعة محرمة عليك، بنت أخوك، بنت أختك، أختك بالرضاعة، كلهن محرمات عليك. لكن الرضاعة لها شروط، لها شرطان. الشرط الأول أن تكون الرضاعة في عمر دون السنتين عند جمهور العلماء، وعند أبي حنيفة لحد سنتين ونصف. أما الرضاعة بعد السنتين ونصف فلا تحرم أبدا. ولا بد أن تكون عند جمهور العلماء خمس رضعات مشبعات، هذا الولد بده يرضع من هذه المرأة خمس رضعات متفرقات أو مشبعات هي التي تحرم، هذا عند جمهور العلماء. عند الإمام مالك قليل الحليب وكثيره سواء. إذن صار عندنا سبع محرمات من النساء بالنسب وسبعة بالرضاع، صاروا 14. ثم قال القرآن الكريم: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة هي بنت الزوجة، أنت تزوجت امرأة، المرأة عندها بنت صغيرة مات أبوها، بس انتهت العدة، أنت تزوجت الأم، فهلأ هالبنت الصغيرة الربيبة حتربى عندك في البيت، بنت زوجتك محرمة عليك. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بس الشرط أن تكون دخلت بالأم. في قاعدة فقهية تقول: الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. إذا بتكتب كتابك على بنت وبعدين تفسخ العقد، أو يعني بتطلقها قبل الدخول، خلاص أمها صارت حماتك، يعني محرمة عليك. أما إذا كتبت كتابك على أم وبعدين طلقتها قبل الدخول وحرب وأردت أن تتزوج ابنتها، يجوز. الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، هلا إذا واحد تزوج امرأة وعندها بنت، بس هالبنت لم تتربى في حجر هذا الزوج الجديد، عمرها 15 سنة 17 سنة، هل هي محرمة؟ الجواب نعم، مجرد ما أنت دخلت بامرأة فبناتها كلهن حرام عليك. لكن القرآن الكريم ذكر هذا الضابط اللاتي في حجوركم للغالب، للأمر الغالب. الغالب بأن بنات الزوجات يتربين في حجر هذا الزوج الجديد. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن بنت زوجتك محرمة عليك. هؤلاء هلأ محرمات بالمصاهرة، بنت الزوجة محرمة عليك. رقم 2: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل أبنائكم يعني زوجات أبنائكم، كنتك، مرت ابنك، محرم عليك. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال القرآن الكريم الذين من أصلابكم، لأن الجاهلين كانوا يتبنون أبناء، فإذا كان متبنيا لولد فمرت هذا الولد ليست محرمة عليه، لأن الولد بالتبني جاء الإسلام وحرم التبني. ومن أجل هذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب، وكانت زوجة لزيد، وزيد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحريم التبني قد تبناه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس بابني لما نزل تحريم التبني، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة زيد لما طلقها زيد، فجعل المشركون يقولون إن محمدا تزوج زوجة ابنه، فالله عز وجل قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ابنك الحقيقي، أما الابن تبع التبني هذا ليس ابنك، والإسلام نهى عن التبني. المحرمات من النسب سبعة، والمحرمات من الرضاع سبعة، المحرمات من المصاهرة أربعة: مرت ابنك ومرت أبوك محرمات عليك، ذكرت مرت الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وذكرت مرت الابن، مرت ابنك ومرت أبوك محرمات عليك، وبنت مرتك وام مرتك محرمات عليك، بنت مرتك وام مرتك محرمات عليك. هذول اربعه محرمات من المصاهر، صاروا 14 زائد 4 18. ثم قال القران الكريم: وان تجمعوا بين الاختين، يحرم عليك ان تتزوج امراه واختها وتجمع بينهما، سواء في العقد نفسه او عقدا متتابعا. الان الجمع بين المراه واختها، اخت الزوجه محرمه حرمه مؤقته، اما اذا ماتت زوجتك تستطيع ان تتزوج اختها. اذا طلق الرجل زوجته يستطيع ان يتزوج اختها، بس ان يجمع بينهما لا يجوز. المحرمات المؤقته سته: واحد، لا يجوز ان تجمع بين المراه واختها. اثنين، لا يجوز ان تجمع بين المراه وعمتها او خالتها. ثلاثه، لا يجوز لك ان تتزوج المشركه، لكن هي المشركه اذا اسلمت يصير تتزوجها. اربعه، لا يجوز لك ان تتزوج خامسه، بس اذا طلقت واحده من الاربعه اللي عندك يجوز لك ان تتزوج هذه المراه. خمسه، المراه المتزوجه لا يجوز لك ان تتزوجها، لكن اذا طلقت من زوجها وانتهت عدتها يجوز لك ان تتزوجها. بقي واحده سادسه، المراه المعتده. طيب كمان هذه لا يجوز لك ان تتزوجها الى ان تنتهي عدتها. ثم قال القران الكريم: وان تجمعوا بين الاختين، يعني كمان لا يحل لكم ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. الجاهليون كانوا يفعلون هذا الامر، فلما جاء الاسلام قال: انا عما مضى لن احاسبكم، لكن بدءا من الان ان الله كان غفورا رحيما. الان اذا سمحتوا يا اخوان، هاتان ايتان تكلمتا عن محرمات من النساء، إذا سمحتوا بالله اطلعونا على افتتاح كل آية. الآية الأولى تقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. شو إعراب لا؟ لا الناهية، لا تفعل. طيب الآية الثانية قال: حرمت عليكم أمهاتكم. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يعني حرمت عليكم زوجات آبائكم، مو هيك؟ وحرمت عليكم أمهاتكم، يعني لا تنكحوا أمهاتكم، صح؟ القرآن الكريم له أساليب في التحريم. من أجل أن يقول هذا حرام، هناك مجموعة أساليب في القرآن الكريم تخبرك بأن هذا الشيء حرام. واحدة من الأساليب النهي. إذا قال القرآن الكريم لك لا تفعل، معناته حرام. لأنه في واحد بيقول لك: أخي الله ما قال حرام. يا أخي كلمة لا تفعل هذا باللغة العربية عند العرب، عند الفاهمين للغة، معناته حرام. إذا لا تفعل هذا معناته حرام، حرمت عليكم معناته هذا حرام. إذا قال القرآن الكريم لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، شو معنات لا يحل؟ يعني يحرم. هذا صار أسلوب ثاني، مرة بيقول لك لا تفعل، مرة بيقول لك حرمت عليك، مرة بيقول لك لا يحل لك أن تفعل. إذا قال لك القرآن فاجتنبوه، معناتها حرام. لأن بعض الناس يقول لك: أخي الله ما حرم الخمر، جيب لي آية بتقول أنه الخمر حرام. هو فعلا ما في القرآن ولا آية بتقول الخمر حرام، بس يا رجل أنت، هذا كتاب أنزل بلسان عربي مبين الذي يفهمه العرب، ولما العرب أنزل الله تعالى عليهم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كلهم بلا استثناء فهموا بأنه حرام، وجرت أزقة المدينة خمرة. بيجي بالقرن العشرين أو الواحد والعشرين من يقول لك: ما في آية بتقول حرام يا أخي. الله أكبر. يا رجل القرآن الكريم له أساليب متنوعة، وهذا من بلاغة القرآن الكريم أنه يغير أسلوبه، وكله يؤدي إلى المعنى المراد نفسه، وهذا شاهد من هاتين الآيتين. ثم قال القرآن الكريم: والمحصنات من النساء. عم بيعدد القرآن الكريم المحرمات من النساء. حرمت عليكم، حرمت عليكم المحصنات من النساء، يعني المتزوجات الطاهرات العفيفات اللواتي لهن حصن. سميت المتزوجة محصنة لأن الزوج يشكل حصنا وحماية ورعاية لزوجته. وها هنا وقف يا أخوان. في امرأة متزوجة لكن زوجها كثير شرير وسيء وأخلاقه ممنيحة وعم يأذيها ويدايقها ويعمل لها مشكلة كل يوم، أمر فيها بالوظيفة أشفق عليها وراح قال له والله هذا فلان زوجك ما له عرفان أنه عنده جوهرة، أنت إذا بتطلقي منه أنا بخطبك بتزوجك، هل يجوز له أن يقول هذه القولة؟ هذه محصنة حرمت عليكم، الله الله حرمها من فوق سبع سماوات، امرأة متزوجة لا يجوز لك لا أن تفاتح بسيرة خطبة ولا بسيرة زواج، هي زوجة غيرك وهي إنسانة محصنة فلا يجوز لك اقتحام هذا الحصن. قال بس هو كثير سيء وكثير شرير، الأمر أمرها، هي بتروح تطلق كما شاءت أو لا تطلق، ثم إذا كانت مطلقة وانتهت عدتها هناك إذا سمحت روح اخطبها، أما وهي على يعني زوجة للغير فلا يجوز لك أن تتزوجها ولا أن تفتح لها سيرة الزواج. وهذه واحدة. في امرأة بهذه الأحداث نسأل الله السلامة متزوجة هي، لكن فقد زوجها من 5 سنوات فلا يعرف أين هو، هل يجوز لأبيها أن يزوجها؟ بجوز؟ ما بجوز. هذه زوجة الغير محصنة، والله عز وجل حرمت عليكم والمحصنات من النساء محرمات عليك. طيب كيف بدنا نعمل هذا؟ زوجة مفقود 5 سنوات. خير، هي بتنزل لعند القاضي الشرعي فترفع دعوة للتفريق بسبب الضرر الذي لحق بها من غيبة زوجها، القاضي يتحقق يصدر قرار للتفريق وقرار طلاق، تعتد من طلاقها من زوجها، بعدين خلاص صارت الآن غير محصنة، هناك يتزوجها من أراد أن يتزوج. أما بمجرد أنه غاب الرجل 5 سنوات أو 10 سنوات أو سنة أو سنتين فليس لأحد أن يتزوجها، فهي امرأة محصنة. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. كان نظام الرق موجود، جاء الإسلام فلم يدعو إليه ولم يؤسسه، النظام موجود. الآن امرأة محصنة متزوجة عند الأعداء، لما صار حرب بين بلدتين بين قبيلتين أخذت نساء، من جملتهن نساء متزوجات كن عند الأعداء وصارت الآن في صفوف الجيش الأول. هذه المرأة المحصنة التي كانت محصنة بهذا الأسر بهذا السبي، إذا قرر الجيش أن لا يردها إلى أهلها فتعود إلى زوجها كما كانت، قرر أن تبقى في عنده فإنه يعوضها عن زوجها الذي كان في الطرف الآخر بزوج من الطرف الذي أسره. فقال الله تعالى والمحصنات من النساء لا يجوز لكم أن تتزوجوهن إلا محصنة كانت في قوى الأعداء وسباها جيش آخر فيجوز أن يعوضها بزوج من أبناء هذا الجيش إلا ما ملكت أيمانكم. ثم قال القرآن الكريم كتاب الله عليكم، هذه المحرمات هذه الأوامر كتبها الله كتابا عليكم، فرضها الله فرضا عليكم، أوجبها الله تعالى إيجابا عليكم. فاهنأوا يا أيها الإخوة وطيبوا، لأن المسلم يتلقى تعاليمه من كتاب الله تعالى. كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهنا وقفة مهمة، لما يأتي الإسلام ويعدد المحرمات وبيقول لك كل وراء هذا حلال، معناته أيهما أكثر، الحرام أو الحلال؟ الحلال أكثر، ما هيك؟ لما أنا بيجي بيقول لك المحرمات عليك 1، 2، 3 بعد لك 12، 15، 20 وبقول لك كل شيء وراء هذا حلال، معناته الحلال واسع والحرام ضيق. هذا الأمر يا أخوان في كل شيء بالشريعة، الحرام معدود والحلال كبير، فلا أحد يحشر نفسه في المكان الضيق. يعني التجارات 500 ألف مليون تجارة حلال، بس تجارة البيرة حرام. بيجي واحد بيقول يعني بجوز أنا تاجر بالبيرة بس ما بشربها، لك يا رجل ليش عم تحشر حالك بالمنطقة الضيقة؟ في عندك تاجر ب500 ألف عصير ضروري هالبيرة؟ معلش أنا يعني اشتغل بمطعم بيقدم خمور، يا رجل في 500 ألف مطعم بيقدموا 500 ألف صنف وما فيهم خمور، ليش عم تحشر نفسك بدك المطعم يلي بيأتي إلى الحرام؟ الحرام ضيق بالشريعة والحلال واسع، فلا يحشر أحدنا نفسه في المكان الضيق. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. يعني إذا أردت أن تتزوج وتحصن نفسك وتحصن امرأة فتزوج وادفع لها مهرها مهرا كاملا. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، يعني غير ذاهبين نحو السفاح وهو الزنا والفاحشة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. إذا صار دخول بعد عقد بامرأة، عقدت على امرأة واستمتعت بها صار هناك دخول، فيجب عليك أن تعطيها مهرها كاملا. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني مهورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، بعد ما تعطي مهر إذا سامحتك بشيء أو زدت عليها شيئا فلا بأس، إن الله كان عليما حكيما. سنتوقف عند هذه الآية لنتابع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا لنعمائه من الشاكرين، وأن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يعجل لنا بالفرج. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.